السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح صحيح الإمام العالم الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الحديث السابع، وهو قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. وكنا قد بدأنا شرح الحديث ووقفنا عند هذه العبارة، تكلمنا عن اسم أبي سفيان، وبينا أن هذه كانت عادة العرب في تسمية أبنائهم بأسماء خشنة، لأنهم كانوا يعدون هذه الأسماء لأعدائهم، ولك أنا بستخدمها دي في المعارك، وكانوا يسمون عبيدهم بأسماء لطيفة لينة. أخبره أن هرقل، وهرقل هو اسم ملك الروم ولقبه قيصر، أرسل إليه أي إلى أبي سفيان في ركب، والركب هم أولو الإبل العشرة فما فوق، يبدأ الركب من عشرة فما فوق، فما دون العشرة لا يعد ركبا. وفي الحقيقة هذا هؤلاء الركب كانوا نحو 30، هذا الركب الذي كان فيه أبو سفيان كانوا نحو 30، وقد ورد أنهم 40، وقيل نحو من 20، هم يعني في الجملة ما كانوا يقلون عن 20، كانوا بين 30 أو فوقها بقليل أو دونها بقليل. وقد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف أن المغيرة بن شعبة كان معهم، وهذا غلط لا يصح، لأن المغيرة بن شعبة كان قد أسلم عام الخندق، فلم يدرك هذه المرحلة وهو كافر، كان مسلما قبل هذا، وهذا الركب كان كل من فيه كفار. من قريش أرسل إليه في ركب من قريش بالشأم، والشأم فيها ثلاث لغات، وهو الإقليم المعروف، ما أرض الأنبياء، الأرض المباركة، أرض الشام، نسأل الله تعالى أن يطهرها من أنجاس النصيرية وأتباعهم وأشياعهم، لعائن الله عليهم. فيجوز فيها الشام، ويقال الشأم بالهمز، ويقال الشآم كالسحاب. والثلاثة لغات في اسم هذه الديار المباركة. أرسل إليه هرقل، أرسل إلى أبي سفيان ومن معه في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. والمدة دي هي صلح الحديبية، وهذا الصلح كان في سنة 6 من الهجرة، وكانت مدته 10 سنين على المشهور، وقيل 4، ولكن قريشا نقضوا العهد وأعانوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم، قاتلوا خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدروا، فلذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 وفتح مكة. صلح الحديبية كان سنة 6 وكان مقدر لي يكون 10 سنين هدنة بين المسلمين وبين الكفار. وكانت قريش قبل صلح الحديبية لا يجرؤ أحد منهم أن يخرج إلى رحلة الشام، لأنه يمر في طريقه على المدينة، وكانوا ساعتئذ في حروب متوالية مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف حال الناس، تجارة انقطعت وهي رأس مال الأهل مكة، تجارة ما عندهمش حاجة ثانية يعملوها، لا عندهم أرض يزرعوها ولا عندهم صنائع ولا عندهم حاجة غير التجارة بس، الصفق في الأسواق كان عملهم، الصفق اللي هي التجارة يعني في الأسواق، وكان أعظم أسواقهم ساعة يذهبون إلى الشام، رحلة الشام. ولما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة ووقعت الحروب المشهورة والغزوات المعروفة، قطعت رجل قريش من هذا الطريق، ما عادش يجرؤوا يذهبون ناحية الشام، لأن طريقهم إلى الشام لابد يمر بالمدينة، ما لهمش طريق تاني. فلما وقع صلح الحديبية كان متنفسا لأهل مكة، كان فرج بالنسبة لهم. فخرج أبو سفيان في ركب من قريش، قيل 40 رجلا راكبا، وفي قافلة كبيرة، لم يبق أحد بمكة إلا أرسل مع أبي سفيان شيئا يتجر له فيه، بعت معه حاجة يتجر فيها في إيه؟ في الشام، كانت فرصة كبيرة يعني. فلم طبعا لم يستمر الصلح على ما كان مقررا له حسب الاتفاق، ليه؟ لأن قريش كعادتهم الغدر، كفار غدرة وخانوا العهد وقاتلوا خزاعة التي هي حليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن شروط الصلح ألا يعين أحد على أحد ولا على حلفائه، فهم نقضوا. ولذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 يعني بعد عامين من الصلح دوت، وفتح مكة في العام 8 من الهجرة. وهرقل أصلا في هذه المدة كما سيأتي الآن، فأتوه وهم بإيلياء، وإيلياء بيت المقدس، وفيها لغات يقال إيلياء وإيليا 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 وإيلياء، فيها لغات كلها واردة يعني، وهي بيت المقدس. وكان هرقل في هذه الفترة في بيت المقدس، ليش؟ كان قد غزا بلاد الروم، كسرى ملك فارس كان غزا بلاد الروم، وكان ساعتها أكبر دولتين في العالم، القوتان العظمتان الروم وفارس، زي ما كده كان عندنا روسيا وأمريكا، وربنا خلصنا من روسيا وإن شاء الله يخلصنا من أمريكا إن شاء الله، خد بالك، وما ذلك على الله بعزيز. وكان حد متصور أن روسيا تبقى كده؟ أبدا. ولكن ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وتفكك أمريكا كما فككت روسيا. فكان الفرس والروم كانوا زي كده بالضبط، كان نائر ونئير يعني، ودايما أي قوتان عظمتان ما يطقوش بعض، لأن دايما هو عايز يبقى هو اللي في الصورة لوحده، فطولنا فيه منافس هو عمال يخبط فيه وعايز يخلص منه بأي طريقة. فكسرى بالفعل أغزى جيوشه بلاد الروم فأخذوها، خدوا جزء كبير جدا منها من الشام وغيرها، ولكن قائد الفرس تأخر بعد ما فتح الروم وخدها من أهلها وضمها كده لملك كسرى، عوق شوية فين؟ في الشام والحتة دي، حتى وقع في قلب كسرى وخشي أن يستقل بها، قالوا إذا كده ممكن الراجل يعجبه النظام هناك ويقول والله كسرى كفاية عليه بلاد الفرس، طب ما أنا أبا ملك الروم وخلاص، وأنا إيه اللي خينا ديها الكسرى، خد بالك. فلما استبطأ خشي أن يكون قد خانه، فأرسل إليه من يقتله، أرسل كسرى إلى قائده الذي فتح الروم هذا من يقتله، فعلم ذلك القائد فتصالح مع هرقل ورد إليه أرض الروم، رجعها له تاني. وكان هرقل كان قد نذر لما أخذت منه هذه القطعة من الأرض الروم، نذر إن رد الله إليه ما أخذ منه أن يمشي إلى الله تعالى حافيا من حمص، وكانت مقر المملكة بتاعته في حمص، إلى بيت المقدس شكرا لله، وفعل. ولما وقع ذلك بالفعل فرشت له السجاجيد من حمص إلى بيت المقدس، خد بالك. والورود والجماعة بقى ماشيين قدامه يهشوا عليه وينشوا ويعملوا مراوح، وخدها ماشي بسلامته من حمص، فك الله أسرها ورد كيد الظالمين عنها وعن جميع ديار المسلمين إلى بيت المقدس، حررها الله من يد اليهود وفكها أيضا من يد الغاصبين. فلما وصل إيليا أو إيلياء أو بيت المقدس وبقى خلاص بقى فاء ورجعت له دياره وخلص من الهم بتاع كسرى والحاجات دي، فأفاق لأمر الرسول الجديد. أهل أنا بيقولوا في واحد طالع نبي جديد، وكان هرقل أعلم أهل زمانه، وكان الروم لا يولون عليهم إلا أعلمهم بكتابهم، يجمع بين العلم والقيادة، لأن هو فعلا ده اللي يصلح، ينبغي أن تقاد هذه الأمم بالدين، هي جاية لكده. خد بالك، ما الدين ده جاي يعمل إيه؟ لو الدين ده يتحط كده على الرفر ويتحط في الكتب ومحدش يبص عليه، جاي ليه الدين؟ إيه لازمته يعني؟ هل هو الدين جاي للحمامات وللوضوء والاستنجاء بس، والأمم تقاد بأهواء الخلق؟ عجب عجب صحيح، يعني لا تدري كيف يفكر هؤلاء الدواب الذين يستكثرون الدين على القيادة وعايزين يحطوه في الجوامع بس، خلوا لك لا اتبع الصلاة والصوم والحمامات والمراحيض وشكرا يعني وبس كده، والدنيا تقاد بأهواء الخلق، كل واحد يعمل اللي هو عايزه اللي يجي على باله يعمله فيش مشكلة يعني. فكانوا لا يملكون عليهم إلا أعلمهم بكتابهم، وهرقل كان راجل عالم وكان بيعرف ان ده وقت نبي وكلام من ده، فلما بلغه الخبر حب يعرف، وكان رجلا عاقلا كما سيقول ابو سفيان، ما رأيت ادهى من هذا الاقلف، ما شفتش اذكى من الراجل ده، راجل عاقل وحصيف وقريب يصلح للملك فعلا، مش هيسمع من اي حد، وده الواجب على كل ذي حق وكل عاقل ان هو اذا طلب الامر ان يطلبه من محله، عايز اعرف معلومات اجيبها منين؟ من مصدرها الرئيسي. أنا ليه أسمع كلام الجرائد الصفراء والحمراء والخضراء والقنوات اللي هي معروفة أنها قنوات الإفك والضلال والكذب والزور؟ ده بقت حاجة يا راجل يعني حاجة تخنق الواحد، أنا مش عارف إيه الخلق اللي عند الناس اللي قعدهم يسمعوا هذه القنوات الفاشلة، قنوات الإفك والضلال والزور دي، اللي ليل نهار يكذبوا ويكذبوا ويكذبوا ويفتروا ويختلقوا ويضللوا ويزيفوا، واخد بالك؟ الناس ما بتزهقش، الناس ما بتتخنقش، سبحان الله، ايه اللي مصبرهم على كده؟ ما تطفي البتاعة دي خالص، ايه احذفها من على الريموت من على الريسيفر اصلا، انت مضطر تسمع هذا الهم والغم والكذب والضلال، حاجة صعبة قوي. فالعاقل انما يبحث يأخذ المصدر، يأخذ الخبر من مصدره الصحيح عشان يبدأ يبني صح حتى يكون صورة صحيحة، ما الصورة دي الذهنية مبنية على اخبار، اذا كانت الاخبار غير دقيقة ستنبني صورة غير دقيقة، وستكون النتائج كلها غير دقيقة، وسيكون كل شيء على هواء لأنه مبني على غلط. فالراجل العاقل دوت مع أنه كافر بس عاقل، أراد أن يأخذ الخبر من مصدره، قال لأصحابه اقلبوا الشام ظهرا لبطن، اقلبوا للشام دي حتة حتة، فتشوها سنتي سنتي، وأتوني بأحد يعرف شيئا عن هذا الدين، أنا عايز حد يكون قريب فاهم. فمن حظهم أنهما كان ساعتها أبو سفيان والمجموعة دي هناك، فقبضوا عليهم وجاءوا بأبي سفيان والركب اللي معاه ودخلوهم على هرقل، تمام؟ فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، وعند ابن السكن فأدخلنا عليه، وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان، دي الحاشية دي دايما لا بد تكون الحاشية فيها أهل العلم وأهل الدين، ده لازم. والروم اسم للجيل المعروف من ولد عيسى بن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام على الصحيح، ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وغيرهم من الغساسنة كانوا بالشام، فلما أجلاهم المسلمون عن الشام ودخلوا بلاد الروم استوطنوها وأصبحت هناك أنساب مختلطة يعني، تزوجوا منهم وتزوج هؤلاء من هؤلاء، فصار الروم يطلق على أولاد العيس بن إسحاق ومن دخل فيهم من العرب من الغساسنة وغيرهم من تنوخ وبهراء ونصارى الشام. فقال فدعاهم ودعا بترجمان، لما دخلوا على هرقل قالهم اقعدوا وجاء بالترجمان، والترجمان هذه فيها لغات كثيرة جدا، ترجمان وترجمان وترجمان وبضم التاء مع فتح، يعني فيها كده حوالي 12-13 لغة في ترجمان وترجمان دي. وهذا من سعة اللغة، اللغة عندنا واسعة، لهجات كثيرة جدا ومذاهب كمان كثيرة. حتى إن من قال بعض أهل اللغة لو أن رجلا قال إنه لا يخطئ أحد قط في اللغة لما أبعد، إنك ممكن تخرج أي كلام على وجه صحيح، أي كلام. يعني لو مثلا إحنا لما يجي واحد يقول لك الرجل ده بيلحن، يلحن إزاي؟ يعني يقول لك بيرفع المفعول وينصب الفاعل للغة. هناك من العرب من يفعل هذا، من ينصب المفعول ويرفع الفاعل، من ينصب الفعل ويرفع المفعول، موجود من يفعل ذلك. ده ما عرفش ده بيعمل ايه، اي حاجة بقول لك اهو هتلاقيها من لغات العرب. حتى بعض لغاتنا العامية لها اصولها الصحيحة، يعني احنا مثلا عندنا بننطق الجيم القاهرية دي سموها الجيم القاهرية، في الجيم المعطشة وفيه الجيم اللي هي بتاعت اهل القاهرة المصريون فقط. اهل الجيم القاهرية هذه لغة من لغات العرب صحيحة. بعض العرب كان ينطق الجيم جيم مش جيم، والأكثر كان ينطقها جيم. كسر تاء المضارعة نشرب وناكل ونمشي، لغة لبعض العرب كانوا يكسرون تاء المضارعة أصلا، فقالوا نضرب ونمشي ونيجي شغال، لغة فصحى. دي فصحى مش عامية ولا حاجة. ويمكن أن تجد أصولا كثيرة جدا لكثير مما ينطقه العرب من منطقه العوام من النهاردة. هناك من صنف في ذلك أصول اللغة العامية ورد كثيرا جدا منها حتى تعسف يعني وزودها خالص، فخلى أي كلمة لها أصل عربي واشتغل بقى لك دي منحوتة ودي معرفش مقلوبة ودي رايحة ودي جاية وإبدال وإعلال، فطلع العامية كلها فصحى. مش قوي كده يعني، هي هو ممكن يحصل بس مش لدرجات يعني، ضيقها شوية الله يخليك. تمام. فدعاهم ودعا بترجمانه في بعض الروايات، واستدناهم، استدناهم أمر بإحضارهم وقربهم إلي، قربوهم مني. ثم قال للترجمان قل لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هو خاطبهم على إيه؟ بيقول يزعم، يزعم دي بمعنى يقول، تستخدم بمعنى يقول على سبيل التأكيد، يعني معنى القول، قال فلان كذا، ممكن تقول زعم فلان كذا وبمعنى قال. وقد ولكن الأكثر في زعم أنها تستخدم للتشكيك، إذا كان الكلام نفسه مشكوك فيه أو يقول لك يزعمون كذا فيما يزعم فلان، يعني كلام مشكوك فيه. لكنها قد تأتي في لغة العرب وفي القرآن العظيم أحيانا بمعنى اليقين، مش بمعنى الزعم اللي هو بمعنى الشك يعني. فهرقل لهم، قال للترجمان سألهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. وشوفوا برضو مصر يأخذ المعلومة من إيه؟ من أعلى درجة، يأخذها بعلوم، عايز يوصل لأقرب شيء. وهو في نظره يقول لك إن الأقرب نسبا دوت من النبي ممكن يكون متضايق منه حاقد عليه، بس مش هيطعن في نسبه، هو عايز يوصل لأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة. فيقول لك ان القريب النسب ده ممكن يقول ده كذاب، يقول كذا، يقول فيه شخصيا. لكن لو سالته عن نسبه مش هيكذب في النسب، لانه ابن عمه قريبه، فاي خبطه فيها تاثر عنده بالك. ولهذا ابو سفيان بن الحارث لما هجى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم، واسلم ايضا، كان قد هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء شديدا، وقام له حسان بن ثابت، لكن قال يا رسول الله كيف أهجوه وهو ابن عمك، ما أنا كل ما أجي أقول له يا ابن كذا هتيجي فيك، أنا هضرب فين؟ ما أنتوا الاثنين قرايب ولاد عم، فكل ما أقول له أنت مالكش أصل، أنت أصلا ولا حاجة، أنت ابن مين أصلا، لما أقول له حاجة زي كده ما هتيجي في وشك برضو أنت. فقال اذهب إلى أبي بكر الصديق فإنه أعلم العرب بأنسابها، أعلم قريش بأنسابها، وهو سيخلصني منه، هيقول لك الحتت اللي هو مش راكب معايا فيها، في حتت كده في النسب فلت مني فيها وانا معاه فيها، فهيدلك على الحتت اللي هو لوحده اضرب فيها جامد دي، واللي احنا فيها مع بعض عديها. فكان ابو بكر يقول لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، هطلعك منهم، هطلعك في ناحية كده وخليه دغدغه لوحده. وفعل، فامسكه حسان فشواه على السفود، عملوا كده حطه على السيخ ووداه جابه، يعني ظبطه واخد بالك، ولم يصب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء صلوات الله وسلامه عليه. فهو الراجل عايز اقل قدر من الكذب. يعني اه ما انا عارف ان هو من عدم الوفاق وعدم الاتفاق في المذهب هيبقى فيه كلام مش صح كتير قوي، بسأل عدو مش بسأل حبيبي انا يعني. لكن هيبقى كلما يكون قدر الكذب ومقدار الكذب اقل كلما يكون ده اقرب الى بناء صورة صحيحة. وإنما كان أبو سفيان أقربهم نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو سفيان من بني عبد مناف، وهو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه الرابع لأبي سفيان، فهو هو صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهم أولاد عم من فوق، فهاشم أخو عبد شمس والاثنين اخوات يعني، واخد بالك؟ نعم. قال وفي روايه عند في البخاري في كتاب الجهاد قال له ابو سفيان، قال له هرقل ما قربتك من طرابلس ايه بقى انت؟ ما ممكن يكون يقول لك انا قريبه؟ هو لا طرابلس ولا حاجه، ابن عمه خاله جده ابن عمه قريبه جارتهم، ما فيش حاجه خالص يعني. في الاخر طلع ايه؟ طلع جيران يعني، هو قريب جيرانه مش قريبه. وبعض الناس لما يجدوا حد كده مشهور الحوله ده قريبنا، قريبكم منين يعني؟ تيجي تبص تلاقيه مش راكبين خالص مع بعض في اي حته يعني، قريبه يعني يعرفه شافه في الطريق مره كده يعني. فهرقل عايز يتاكد بيقول له ما قربتك من قريبه منين بقى انت ان شاء الله؟ قال قلت هو ابن عمي. قال ابو سفيان ولم يكن احد في الركب من بني عبد مناف غيري، انا بس اللي من بني عبد مناف، فانا الوحيد ابن عمه في المجموعه دي. وطبعا كما قلنا هرقل كان رجلا حصيفا عاقل، أراد أن يعرف من أقرب الناس ده، ولا هيبقى الكذب عنده أقل شوية، إنه برضو الدم عمره ما يبقى مية زي ما بيقولوا، هيضرب بس مش قوي، وهو أكثر الناس اطلاعا على أحواله، هيبقى عارف عنه حاجات أكثر بكتير من اللي مع مش من قرايبه، لأن ده قريبه دوت يعرفه إنه هو لسه صغير في السن، بخلاف اللي مع المعرفة أو الأصدقاء فإنما عرفه بعد هذا. نعم. ولذلك كان أول سؤال سأله هرقل له قال كيف نسبه فيكم؟ شوف هو إيه بدأ من هنا هو، وده هيفيده جدا فين هو أقرب الناس نسبا إليه. فقال هرقل لما رأى أن هذا سفيان هو أقرب القوم إليه قال أدنوه مني، قربوا هذا الرجل، خليه بوشي في وشه كده، أعدوه على كرسي قدامي، خذ بالك، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، خلوا وش بسفيان لوشي وخلوا ظهره لوشهم، خليهم يقعدوا ورا صف كده، يبقى الجميع وشه ليا، لكن ابو سفيان لا يرى وجوه القوم ولا يرونهم وجها، ناصح قوي، خد بالك. ثم قال للترجمان قل لهم، قل للجماعه اللي معاه دول، اني سائل هذا الرجل ابا سفيان فان كذبني فكذبوه، انا هو مدور وشه بعيد عنكم، وشه في وشي وانتوا برضو وشكم في وشي وهو مش شايفكم، انا هساله ساعه ما يعك حد بس يرفع اصبعه يغمز يقول يعملوا كده بس من ورا عشان ما يعرفش مين اللي كذبه فيطلع بره يضربه او يعلقه بعد ما يطلع بره يعني، ما يعرفش مين اللي كذبه خلاص، يبقى انا افهم ان هو بيعك فاقول له قول واراجعه حتى يقر بالحق. فابو سفيان بيقول فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه، بيقول هو البعيده فاكرني اخاف منهم ولا فاكر ان هم هيكذبوني اصلا؟ ده كنت انا بكره اراط بكرههم 24 قراط، طب على انا ابن عمه يعني هبقى حنين شويه عليه، لكن ده دول بكرهوه سم مفيش قولان، فلو انا كذبت عليه كذبه يكذبونهم عليه 100. يقول والله ما رايت ادهى من هذا الاقلف، ما شفتش واحد اذكى من ابن الذين دول، والاقلف هو الذي لا يختتن، وكان العرب يشتمون بها الرجال والنساء، العرب كانوا يتعايرون بعدم الختان، فيقولون في الرجل عند الشتم يا اقلف، ويشتمونه بأمه فيقولون يا ابن القلفاء التي لم تختتن، فكان هذا سبة عند العرب، وجاء الإسلام فأقرهم على هذا، وسيأتي مزيد بسط له في آخر الحديث عند ذكر أن هذه الأمة أمة الختان، في آخر الحديث سنقول الكلام ده. فبيقول والله لولا الحياء من أن يأثروا، ما الذي منعني من الكذب عليه؟ مش خوفي من هؤلاء الكفار اللي معايا ده، هم بيكرهوا أكتر مني، ولكن انا استحي ان يؤثر علي كذب، عيب قوي ان انا امشي هم عارفين ان انا كذبت مرة على عدوي، ما تجيش عيب. وعند ابن اسحاق في السير قال وكنت امرأ سيدا اتكرم عن الكذب، قال لا انا بكرهه وباقاتله وممكن اموته كمان، لكن اكذب عليه هذا اللي مش ممكن ابدا، ليس هذا من شرف الخصومة،
شوف الكفار كان عندهم مبادئ، مبادئ ده كافر، وكان يقاتله في قتله في بدر وقتله في أحد وقتله في الأحزاب وسيقاتله بعد هذا، واخد بالك؟ هو يقاتله ممكن يموته مفيش مشكلة، معركة شريفة، لكن أتدنى إلى حيز الكذب ده قلة دين وقلة أدب وقلة مروءة كمان وقلة رجولة، ده مش شرف، إنما أنا شرف أن أغلب خصمي دون أن أتنزل وأتسفل، أنا عايز يبقى في كامل قواه، لو وقع منه السيف أنا أدهوله وأقول له يلا كمل ورينا الشغل، لن أضربك وأنت أعزل، مش أكذب عليه. طبعا النهاردة احنا بنشوف بقى خصومات من صنف آخر من أناس ليس عندهم لا مروءة ولا دين ولا حاجة خالص، أقوام مسخ، خد بالك، بهائم في مساليخ بشر، هم أشكال بني آدمين لكن هم قلوب دواب، قلوب دواب، ليس عندهم من صفة البشرية شيء، اللي يضطر ان هو يستخدم يحارب عدوه بالكذب والزور والتلبيس والخداع والتزوير، ده ليس انسانا اصلا محترما. لكن هذا الكافر يقول انا لا اكذب عليه ابدا، انا بس مكسوف ان انا يأثر علي كذبا، يتقال مرة ابو سفيان كذب عيب والله، لو إله يحصل بناقص بناقص اي حاجة، ويقول كما عند ابن اسحاق وكنت امرأ سيدا اتكرم عن الكذب، وده خلق دايما بنحكي مع، عندما نذكر هذا ما وقع للزهري محمد بن شهاب الزهري اللي انت كما قلت دي مبادئ عند ناس لا تتجزأ، المبادئ لا تتغير لا تقبل، يعني انا رجل ابغض الكذب سواء من قومي او من غيرهم، متفرقش عندي مين اللي بيكذب، انا ابغض كل كذاب سواء كان صاحبي او عدوي، واحترم كل صادق ولو كان عدوي انا بحترمه واحييه وهو كافر لانه صادق، والله عز وجل في كتاب العز فعل هذا، قال الله تعالى كما في تفسير ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عباس قال الله تعالى قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال الله تعالى مصدقا قولها وهي امرأة كافرة وكذلك يفعلون، قال عندك حق صح، فصدق الله قول امرأة كافرة لأنها قالت الحق، فالحق يحترم من أي حد، من الكفار ومن المؤمنين من الأعداء قبل الأصدقاء، والباطل يدمر عليه وينتقد من أي حد، وطبعا ما يسلكه البعض من التبرير المستمر لكل أخطاء مع بعض أخوانهم وأصحابهم هذا في منتهى قلة المبادئ، ما ينفعش ما ينفعش، الحق أحق أن يتبع، والباطل يقال هذا باطل خطأ، نعتذر عن الخطأ نقول غلط احنا اسفين، لكن مش طبيعي ان كل واحد يعمل اي حاجة نشوف له مبرر ونقعد شغالين مبرراتية بس، واي حاجة لا اصل قصدهم ومش عارف ايه وبتاع ايه وحكاية ايه، لا 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 ده مش ممكن ابدا، مش ممكن كده، مفيش حد يخطئ خالص في الدنيا، لان لا احد يعدم التبرير، كعب بن مالك يقول صلى الله عليه وسلم جاء من غزوة تبوك وكان قد تخلف، فدخل الجماعة المخلفون دول يعتذرون، وقال كعب فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت منطقا، أنا راجل بتكلم كويس جدا وأعرف أبرر أي حاجة أي حاجة أي ذنب ولو كان عظيما أقدر أطلع منه كده من غير ما حد يقول بتعمل إيه، حقنعك ان انا على حق، ولكني اعرف اني ان حدثتك حديثا انا فيه كاذب فصدقتني يوشك الله تعالى ان يفضحني ويخبرك ويسخطك ويسخط علي، لا ما اقدرش اعمل كده معك، والله ما كان لي من عذر، انا كنت في احسن احوالي وما طلعتش وانا اللي غلطان، قال قم حتى يقضي الله فيك امرا، يلا روح اقعد اجري في بيتك، وامرهم ان يقاطعوه وعاقبه، يعني ما ينفعش ان كل حاجه لها تبرير، يجي نايمين اصل يمين ده كويس، طب شمال الشمال احسن، طب يمين تاني اليمين كان كويس جدا، طب والشمال ده احسن، الله احنا رايحين جايين ولا ايه، ما تقف على 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 على, على مبدا، هو لليمين غلط ده الشمال غلط، فلو انت عملت الشمال الغلط يبقى احنا نقول ده غلط غلط، مش ما كانش المفروض يحصل، المفروض مع اليمين، لو اليمين صح جبنا الصح كده، شمال تاني لا غلط، ده الصح، ده الوسط، ده الطبيعي. لكن مش منطق كل حاجه صح كده، صح وكده صح وكده صح وكده، الله الله ايه ده، امال فين الغلط؟ ما في غلط خالص، هذا لا يقبل اطلاقا من احد. فابو سفيان يقول لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه، ويقول كنت امرا سيدا اتكرم عن الكذب. وبنقول دائما في ان ده مبدا لا يتجزا، يحمد للكافر ويحمد للمؤمن. ومن لطيف ما يذكر في هذا ونذكره مرارا من باب التحميس والتحفيز والاقتداء، ما وقع لمحمد بن شهاب بن الزهري امام الائمه ابو بكر لما كان عند هشام بن عبد الملك وكان امير المؤمنين، وكان فيه كان في بنو اميه في بعضهم غضاضه وكان في بعضهم نصب وبغض لعلي، لعن الله من يبغض عليا، فعلي لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق رضي الله عنه، ابو الحسنين امير المؤمنين. فهشام ابن عبد الملك كان مرة في مجلس وفيه الزهري وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وجماعة من جلة التابعين، فسأل سليمان بن يسار وقال يا سليمان من الذي تولى كبره يوم الإفك، مين اللي عمل على حديث الإفك وطعن في عرض عائشة؟ فقال سليمان عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذبت، أو لم شو، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال أمير المؤمنين أعلم، قال والله أنت أدرى يا مولانا، أنا بقول لك اللي أعرفه. وطبعا هو سليمان عارف أن الراجل في قلبه حاجة من سيدنا علي، بس لو دخل معاه شمال هيقطع رقبته في 5 ثواني ومش هيغير رأيه، لأن هو مش هيخليه يقتنع، هو هيتذبح والموضوع زي ما هو. فقال له أنت أدرى يا مولانا، أنا قلت اللي أعرفه ولم يغير، ودي ده 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 أضعف الإيمان، هو ما غيرش الحق، لكن هو على يعني إيه حايد بعد أن أبدى الحق، ما قتلش بعد كده علي. فانتقل الى عطاء، وانت عطاء مين اللي عمل كده؟ فقال عبد الله بن ابي. فقال كذبت، لا غلط، بل هو علي بن ابي طالب. فقال انت اعلم، ما قلت الا ما اعرف، انا قلت لك اللي اعرفه. فانتقل الى الزهري وقال وانت ابن شهاب، قول انت بقى، انت بقى اكيد انت عارف كل حاجه وتنصفني. وكان هشام كان الزهري كان كثير الاستدانه، كان بيستدين مش لنفسه، كان يستدين للفقراء والمساكين والغارمين، حتى كان كل عام عليه 800,000 دينار، ده رقم ضخم جدا، ده ميزانية الدولة ساعتها 1,000 دينار، أرقام مهولة يعني، وما بيحطش حاجة في جيبه، فالمسكين ده عايز حاجة يروح له يستلف له ويديله، وده يستلف له ويديله، ويجي آخر سنة يروح هشام يقول لأمير المؤمنين أنت عارف يعني وأنا صاحب أبوك ويعني الله يخليك، شوف الناس اللي أنا هخش السجن خلاص، فيروح دافع عنه الفلوس دي كلها، يروح ايه مدافع عنه 1,000,000 جنيه اللي عليه او 500,000 ويسد عنه الدين اللي عليه، وكان يغرم لله، ما كانش يحط حاجه في جيبه خالص يعني. فهو عشمان فيه بقى، ما هو بيدفع، خد بالك، فقال لك اطعم الفم تستحي العين، لما اجي احتاج له هيقف معايا، بقى ما اعمله لي عالي وانا اقول له مش عارف ايه. فقال من يا ابن شهاب؟ فقال عبد الله بن ابي بن سلول. فقال كذبت، فما توقعش رد الفعل، فقال انا اكذب؟ لا أبل لك. الله قال له يعني انت نفسك مش معديه لله دي يعني تتهبلت؟ بقول له انا اكذب؟ لا أبل لك، والله لو ان مناديا نادى من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. حدثني سعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص الليث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعروه بن الزبير اربعتهم عن عائشه صاحبه الشأن انها قالت الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول. فأخذ هشام يقول له يا أبا بكر ما تزعل، والله ما كنت أقصد أن أنا يا أخي بهزر معاك، أنت ما بتستحملش كلمة؟ بنهزر يا راجل، ما أصحابك ما تقول لهم كذاب وما حدش نطق يعني، أنت سخن ليه كده؟ خد بالك؟ قال ما ينبغي، وأخذ يهيج عليه يعني، قال خلاص 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 ما دمت هكذا فلا تأتي آخر العام تأخذ منا مالا، قال له مش عايز منك حاجة، وأخذ نفسه وقام من المجلس، خد نفسه أمش. فأدركه بعد قليل، بعت له بعد قليل حد، فقال الآن يأخذ حقه. هو شكله كانت ايه، كانت خض، لما زعقت اتخض ما لحقش يموتني، فدلوقتي قال انا سبته ازاي الراجل ده يعدي من هنا، بقى يشتمني قدام الناس دي كلها واسيبه، تعال ما موتك. قال فادركني رسوله بعد مرحلتين، بعد ما مشيت كده محطتين، فقلت الان يقبض علي ويقطع رقبتي في سبيل الله مش مشكله عادي. قال فاذ به يعطيني صره، ويقول خذ هذه ولا تغضب. الملك يسلم عليه يقول لك ما تزعلش وخذ دي شبر أبيها نفسك. قال ففرقها في الرائح والغاد، إداها الناس واقفين في شعره مش عايز حاجة، سلام عليكم. خد بالك، فمبدأ دي مبادئ لا تتجزأ تحت أي وقت، لا في الخير ولا في الشر، لا في الرضا ولا في الغضب. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ولكني كنت امرأ أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك ما عند ابن إسحاق إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذب. لا. وقال فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلم. إيه الذكاء ده؟ ده واخد كل احتياطاته عايز يوصل للحق بأي طريقة. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ ايه اخباره؟ الراجل ده راجل من الناس يعني ولا راجل كده اي كلام؟ اهو من اشرافكم ام من عرض الخلق؟ فقلت هو فينا ذو نسب. لا، ده اعلى نسب في البلد، فيش بعد كده خالص. هو ذو نسب، ونسب هنا عند على النكره مراد بها التعظيم، يعني ذو نسب عظيم، تمام. وروى البيهقي وغيره ومن صنفوا في الأمثال فيما يتعلق بنسب الشريف صلوات الله وسلامه عليه في قصة طريفة، وإن كان إسنادها لا يكاد يثبت لكنها مما يستظرف، وما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فكان معه علي بن أبي طالب صغير السن، وكان معه أبو بكر الصديق، وكان معه جماعة من أصحابه الكبار. فكان أبو بكر الصديق يسبق إلى القوم قبل أن يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم. أبو بكر يسبق وشوف مين دولي، هم ناس يستاهلوا النبي يعرض نفسه عليهم ولا هم أصلا مش ليهم قيمة في الدنيا؟ فهيفيدوه إيه؟ ما هو عايز يحتمي بأناس يحمونه لما يقول أنا الناس يسبقوا في عهد حلفائي حلفائي إن العرب تخاف منهم ويعملهم حساب، يبقوا قوم ذو منعة ولاد ناس يعني، لكن يروح يتم بناس ما لهمش اصل، ما لهمش قيمه في الواقع، مش هينفعوه في القصه دي. فكان ابو بكر يسبقه فيسالهم عن انسابهم، فاذا راى انهم اهل نسب قال تعالى فكلمهم يا رسول الله، ينفع تتكلم معاهم. فدخل ابو بكر على قوم من ربيعه فوقف عليهم فقال ممن القوم؟ انتم من اي قبيله ان شاء الله نتعرف؟ فقالوا من ربيعه. تمام. قال اهلا وسهلا، انتوا بقى من اي ربيعه؟ ربيعه دي طبقات، في ربيعه فوق وربيعه تحت وربيعه فيها يعني قبائل كثيره في ربيعه دي. انتم من اصولها ولا من لهازمها؟ من الناس اللي هم التقال ولا من اي كلام؟ قال احنا من التقال. هيقولوا ايه يعني؟ فقال افيكم عمرو الذي كان يقال لا حر بوادي عمرو؟ قالوا لا مش من قبيلتنا يعني. وعمرو دوت كان سيدا، كان من اشد الناس سؤددا، لما كان ينزل في اي مكان يخضع له الجميع، انه كان رجل كريم جدا، ينزل يبدا يتكرم على اهل المكان، يذبح الذبائح ويوزع هنا وهنا وهنا ويستضيف الضيفان، فما فيش حد يقدر يجاريه، فيبقى الجميع كانهم كالعبيد عنده. ولهذا يقال لا حر بوادي عوف، ما فيش حر في الحته اللي قاعد فيها، كلهم ابو عبيد بالنسبه له، وهو السيد الوحيد. بيقول لهم الراجل ده من بلدكم؟ قال لا والله انا مش من عندنا للاسف. قال بلاش. امنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها انفاسها؟ الراجل ده كان تخصص قاتل الملوك، ما بيهزرش، ما بيلعبش مع العيال الصغيرين، عايزين يموت ملك يجيبوا الحوفزان يخلص عليه، كان فاتك، بس تخصص اغتيال ملوك في حاجه تقيله يعني قوي، فارس. الراجل من بلدكم؟ أو لا والله برضه مش من قبيلتنا دول. الله، امال ايه ربعتي بقى؟ قال امنكم اسمه ايه دوت المزدلف ذو العمامه الفرده؟ الراجل كان عنده عمه يضرب بها المثل، ابو عمه دوت، عمه معرفش كان 15 دور ولا حاجه، يقعد كده يخبط في السقف. بلدياتكم الراجل دوت ده برضه من ربيعه؟ أو لا والله برضه للاسف ليس من قبيلتنا. قال انتم اخوان الملوك من كنده؟ قالوا لا. انتم اعمام الملوك مش عارف من مين؟ قالوا لا. قال اذا لستم بربيعه؟ يا عم انتوا اكيد اي كلام، انتم من لهازمها، انتوا ناس اي كلام بقى، ما توجعوش دماغنا. الله، اقول لكم تقولوا من الاول وتريحوني، اللي نخش في السكه دي. فقام له غلام صغير سن قد بقل وجهه، لسه وجهه كده عامل زي البقلة، ما طلعش فيه شعر لسه خالص، عامل 7-8 سنين كده يعني، وقال: سألتنا فأجبناك ونريد أن نسألك. انت عملت بيع وتشتري فين الصبح يا عم الحاج؟ في ايه؟ ممكن ما يتعرف عليك انت راخر؟ عملت بيع وتشتري فينا من الصبح؟ إن على سائلنا أن نسأله والعبء تحمله أو تتركه. أدي الكلام، ادخل، مش قد ما تكونش تسأل من الأول. قال له: اسأل يا سيد. قال: ممن الرجل؟ انت منين انت راخر؟ قال: أنا من قريش. قال: بخ بخ، أحلى ناس، ده أنا حافظهم زي اسمي. منين بقى في قريش حضرتك؟ قال: من تيم الله. قال: أمكنت الرامي من صفاء الصغرة، ده أنت جيت في الحتة أنا حافظها زي اسمي بالظبط. تيم، يا سلام. أنت بقى منين بقى في تيم مولانا؟ أنت من قومك الرجل الذي قصي الذي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري؟ هل ده من عيلتكم؟ قالوا: لا والله للأسف، ده هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مش بلدنا والله، مش من عيلتي، عيلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. قال له: طب ماشي، بلاش دوت. أمنكم عمر بن عبد مناف اللي هو هاشم، كان اسمه عمر وسمي هاشما لأنه كان بيجي كده في وقت الجدب يروح جايب 20-30 ناقة ويقعد يذبحهم ويجيب العيش يكسره ويعمل فتة، وهو أول واحد عمل فتة في العالم، هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي هاشما لأنه كان بيهشم الإيه، يهشم العيش يكسره كعيش المقد الدوت وحط عليه المرق ويأكل الناس كلها في مكة الرايح والجاي، والناس مش لاقية تأكل. فلهذا قال فيه الشاعر: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ومش لاقين يأكلوا، وده كان بيعملهم فتة وأكل وزبطهم يعني. فقالوا: أمن قبيلتك عمرو العلا؟ قال: لا، هذا جد رسول الله أيضا. لا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم مش بتاعنا احنا. قال: بلاش دوت. قال: أفيكم عبد المطلب الذي كان وجهه كأنه القمر يضيء ظلام الليل الداجي؟ قال: لا والله، برضه جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفيكم الرفادة؟ قال: لا. أفيكم السقاية؟ قال: لا. قال: إذا لست من أكابرهم، أنت برضه وجعت بالك، أنت راخر، ما أنت زينا زيك يعني، أهو الحال من بعضه يا عم، أنت في إيه؟ خد بالك، إيه حال من بعض، خد بالك. فهو شاهد أنه كل ما يقول له حاجة يقول له: هذا جد رسول الله، يطلعوا كلهم اللي هم عيون الشرف على مستوى العرب، كلهم من؟ كلهم أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك. فالآخر يقول له: تبات، ما انت ما احنا زي بعض اهو. فيأخذ أبو بكر ثيابه وينطلق يمشي، يقول: تعالى بس. يقول له: خلاص مش لازم بقى. ويقول له: إن البلاء موكل بالمنطقي. قال: أنا جبته لنفسي، أنا جبته لنفسي، كنت سكت، لازم أخش فيكم شمالها، خد بالك. وافق درء السيل درءا يدفعه، يصيبه طورا وطورا يصدعه، لقيت لأن داخل عامل نفسي فيها سيل، لقيت جاي لي إعصار، إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. الولد الصغير دوت اسمه دغفل، اسمه دغفل، دغفل الزهلي، خد بالك. دغفل دوت كان باقعة في الأنساب، واحد كان معه واحد اسمه زيد برضو صاحبه، كان اتنين صغيرين كده أطفال، بس كانوا يحفظون أنساب العرب كأنهم عايشوهم من أول إبراهيم لغاية ما كانوا عاديين. ولهذا يقول الشاعر فيهما: أحاديثه من أخبار عاد وجرهمي. ده بيتكلموا عن عاد وجرهم، يعني مثلا كده من 1000 سنة ولا بتاع، بيتكلموا عنهم كانوا مبارح ولا حاجة، كانوا عايشين معاهم يعني. أحاديثه من أخبار عاد، عاد وإيران العرب البائدة اللي خلصوا ما عادش موجودين خالص، وجرهم يثورها، بيطلعها من تحت الأرض يعني، العضان زيد ودغفل. العض اللي هو الايه، الواد التقيل يعني، اللي هو العفريت في الفن دول. فعلى حظه وقف له واحد زي ده الصغير، فلما طبعا كبر صغيره بقعة من في 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 النسب يعني. فبقول له: كيف نسبوه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، ذو نسب عظيم، ده اعلى حاجه في البلد، ما فيش حد اطلاقا في العرب نسبه يكافئ نسب هذا الرجل. قال له: طب ماشي كويس. فقال في السؤال الثاني، شوف اسئله كلها اسئله قويه جدا، اسئله رغم السؤال يستدل به على عقل السائل دايما، السؤال دوت هو بريد عقلك. في واحد يسأل سؤال تبقى عايز تضربه بالبوكس في اسنانه، خد بالك يعني، عايز تضربه، ده سؤال ايه التفاهه دي، ايه ده، سؤال غبي، خد بالك. وواحد يسأل سؤال تبقى عايز تبوس ايده، ان هذا السؤال سيخرج علما كثيرا. والصحابه كان يعجبهم رجل من الاعراب العاقل، الزكي من الأعراب يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي هو السؤال الحلو يعني بقى العاقل ده قوي فيستخرج به العلم منه. بيعجبهم قوي لأنهم كانوا يخافوا يسألوا وخدنوه عن كثرة السؤال. فواحد يسأل سؤال تفهم منه ان هو غبي ان هو مش هنا خالص مش معانا, وواحد يسأل سؤال تقول ده فاهم بيسأل فين, بيضرب في الصميم يعني. ومن لطيف ما يذكر في هذا ما جرى لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة الإمام الأحناف شيخ الحنفية, إنه كان مرة بيشرح للناس المواقيت وكلام من ده وقاعد كده وشغال بيه ولا عليه, فدخل عليه من باب المسجد رجل عليه أبهة, رجل كده شكله كده عالم لابس أبيض فأبيض وعمة قد كده خد بالك وعايش في الدور ومتنشي كده, وراح قاعد في ناحية. فطبعا أبو حنيفة ظل يتكلم ويرمقه يقول كلمة وبص عليه يعني خايف يكون يقول ده أكيد شيخ الإسلام ولا معرفوش ولا لخبط روح أيام فضيحنا قدام الناس دي كلها, ده بيقول الكلمة وبص له يقول الكلمة وبص له حلو لغاية ما إيه خارب على إنهاء المجلس فرفع الرجل يده فقال أبو حنيفة الآن افتضح. وكان ساعتها رجليه وجعاه وكان إيه لأممها غصب عنه, كانت رجليه وجعاه قوي مكسورة باين ولا حاجة, ولما لقى الرجل داخل راح كده راح طبعا لممها كده وتحامل وقال عيب ده تلاقي شيخ الاسلام ده وانا حاطط رجليه في وشه, لا والله ما يحصل. ولمم رجليه عينه قاعد على اعصابه وخايف يخبطه سؤال يفضحه ولا حاجه, فالراجل رفع يده فاسقط في يد ابي حنيفه وقال الان افتضح سل. قال لي سؤال؟ قال سل. قال ابا حنيفه كلم في المواقيت يعني ارايت لو أن الشمس أشرقت قبل الفجر, خد بالك أيصلي الناس الفجر ولا يصلوا صبح؟ خد بالك. فمد أبو حنيفة رجله فرد كده بمزاجه كده خالص وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. قال له شمس يا حاج أنت تطلع قبل الفجر؟ تطلع إزاي قبل الفجر؟ يبقى فين الفجر؟ الفجر هيبقى قبليها طبعا, يعني ما كل من نرجع ترجع مع بعض. هتيجي ازاي ما هم مربوطين ببعض, يعني الشمس بعد الفجر ولا قبليه؟ بعد. فكل ما تيجي تطلع هيطلع الفجر قبليها برضه, فما يعرفش يجي قبليها خالص, ما تقدرش تطلع بالفجر, ما ينفعش, ما تركبش الامور. فالسؤال ده اللي عن الراجل ده مش معانا خالص, ده راجل يعني من ده ضايع, ده جاي من المريخ ده ولا ايه؟ خد بالك. فمد رجله وقال لا صلاه عليك. لا ما تصليش ساعتها, لو جت الشمس قبل الفجر اوعى تصلي خالص, واخد بالك. وزي الراجل التاني اللي سال الامام الاعمش, كان الاعمش مش طايق نفسه اصلا, ما كانش يحب الغابه خالص يعني. فمره واحد جاله وقال له, وقعت للشعبي ايضا, كانت للشعبي هذه, قال ابا عمرو رجل ينغمس في البحر, الرجل ده بينزل البحر عشان يتوضا, مش وضع كده حنفيه زي حالتنا, هو شكاك شويه يعني, فيخلع ثيابه وينغمس في البحر يغرق كده لغايه ما الماء يغطي راسه, ثم يخرج وهو يظن انه لم تمسه الماء لسه محشن ولسه ما توضاش برضه وما جاتش عليه ميه, شاكك يعني, فماذا يصنع؟ قال ليس عليه الصلاه, لما يصليش. قال ازاي ما يصليش؟ قال صلى الله عليه وسلم رفع قلمه عن سلاس, عن المجنون حتى يفيق, ده مجنون, مجنون رسمي. هذا واحد نزل البحر ولسه ما مش ما توصلوا امتى الميه ان شاء الله, لما يغرق فهذا لا يصلي, لا ده ما يصليش خالص, تسقط عليه الصلاة حتى يرجع إليه عقله. فهو السؤال بريد عقل السائل, يقول شكت لي المحاور لما يكون محاور ذكي, وده اللي يفرق بالمحاور محاور, ما كل الناس بيقعدوا قدام الميكروفون كله بيتكلم, يعني عندنا النهارده مذيعين قد كده زي الرز, خد بالك, الناس كلها مذيعين, الناس كلها مقدمه برامج, ايه الفرق بين ده وده؟ تلاقي في واحد بيسأل السؤال اللي هو يستخرج به ما تريد ان تسمعه انت, يخرج ما تريد, سؤال ذكي, سؤال في الصميم. وواحد عمال يقول له وانت حاسس بايه وانت قاعد معايا؟ اكون حاسس بايه يعني؟ حاسس ان انا قاعد, واخد بالك, وحاسس بايه وانت بتصلي الجمعه؟ الله, انا بصلي الجمعه دي فيها احساس, خد بالك, في اسئله غبيه قوي كده, تعرف ان المذيع ده مش هنا خالص, ده مذيع ده من ايام الراديو, خد بالك, او قبل الراديو بشويه كمان. ايه حاسس بايه دي؟ ما عادش بيقولوا حاسس بايه دي, خلاص ده كان زمان قوي دي, حاسس بايه دي؟ كان ما كانوا بيحسوا, لا ما عادش حد بيحس بحاجه, فما عادش يقول حاسس بايدي, يقول له على طول بتعمل ايه, تخش في ايه, تطلع منين, كلام من ده يعني. فقال له كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. السؤال بقى المهم الثاني، هو طبعا هرقل هذه الأسئلة كلها أسئلة مسببة عنده، مش مثل سؤال عشوائي، لا ده كل سؤال له دلالة كما سيأتي في رده على هذه الأسئلة وتعقيبه على الإجابات. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ في حد من العرب قبل الراجل دوت ادعى هذه الدعوة حد طلع قبله قال أنا نبي قط في الدنيا قبله؟ قال قلت لا، ما حصلش، ولم نسمع عن أحد قط من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى هذه الدعوة قال أنا نبي ولا حاجة. قال كويس، خالص كويس جدا. قال فهل كان من أبائه من ملك؟ طيب السؤال الثالث، هل كان أحد من آباء محمد من أهل الملك عنده ملك ولا حاجة؟ فقال قلت لا، لا والله برضو ما فيش حد، فهم كلهم ناس أشراف وناس الناس كلها ترجع إليهم وتكبر بهم، لكن ما كانش أصلا عندنا ملك في مكة، ملك مكة ما فيهاش ملوك، وده ناس كده عايشين بالبركة يعني، وسيود عليهم بعضهم والدنيا ماشية كده بالود يعني، فيش لا ملوك ولا شرطة ولا كلام من ده خالص. قال قلت له فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم، والمراد بالشرف الحسب والمجد والمكان العالي، وقصد هرقل هنا أهل النخوة، وإلا فإن بعض أصحاب الحسب والنسب والمال اتبعوه، فأبو بكر الصديق كان من أهل الحسب والنسب والمال وكذلك غيره، لكن هو قصده هرقل بيقول له جماعة اللي هم المتنفخين دولي، اللي هم الواحد منهم تلاقيه كده مقلضم كده واخد بالك ومش لا ينظر إلا في مصلحته، أهل النخوة والكبر، جماعة اللي هم المتكبرون أصحاب المصالح الخاصة الضيقة، اللي هو نفسه من بعد الطوفان الأشكال دي حد منهم مشي معاه؟ قال له قلت بل ضعفاء، الأشكال دي ما حدش مشي معاه، كلهم ضده، اللي معاه الناس اللي هم الضعفاء والناس اللي مصالحهم مصالحه العامة عندهم خير من مصالحهم، واخد بالك دول بس اللي معاه. قال قلت أيزيدون أو يحمل قوله ضعفاؤهم على الأغلب، إن كان فيهم من أهل الكبر والنخوة من تبعه بعد هذا، من أهل النخوة يعني والشدة زي حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهم، خد بالك كانوا من أصحاب النخوة والكبر قديما في الجاهلية يعني، وهؤلاء اتبعوه أيضا، فلعل قوله هذا يحمل على الأغلبية، إن أغلب اللي معاه ضعفاء وقليل جدا من الجماعة اللي انت أصدق عليهم دول. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ويروى سخطة لدينه يعني كراهة له؟ في حد بعد ما دخل معاه رجع؟ قالوا لا ما حصلش، ولا واحد دخل ورجع، اللي بيخش بيلزق ما بيطلعش تاني. نعم، وطبعا هذا القيد هل يرتد أو قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يخرج بهذا من خرج من الدين لغير سخط لشيء آخر، في واحد ممكن يكون دخل الدين وطلع لمصلحة غير أنه هو كاره الدين، في حد طلع كاره؟ لا، اللي خرج ممكن يكون خرج لمصلحة، قال له تخش تسلم أو نديك فلوس وتعالى يقول ماشي أدفع أخو فلوس وآجي كده يعني مصالح، لكن حد طلع منه لأن شاف في عيب أو سخطه ما حصلش خالص دوت. قال قلت له فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ طب عمره كذب عليكم قط الرجل دوت؟ قال قلت لا، لم يكذب علينا قط، بالعكس احنا كنا نسميه الصادق الأمين، فهو أصدق قريش على الإطلاق بل أصدق الدنيا عندنا. قال فقلت لهم، قال فقلت أو فقال هل يغدر؟ طب عمره غدر بيكوا في حاجة؟ بقالكم معاه 6 سنين في قتال وحروب، عمره غدر؟ فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. أنا بقول أنا عايز أقول في كلمة عايز أغمزه، عايز أفش غلي، مش عارف، أنا مش عايز أكذب، بس عايز أي حاجة كده تحتمل، فأروح إيه غمزه فيها في الحتة اللي فيها احتمال دي، فدي لقيتها تحتمل، لأن المدة العهد الأخير ده الحديبية حاجة لسه مفتوحة، ويقول لك يا عالم، قال له كده، بقول له هو ما بيغدرش، بس إحنا الآن عاملين معاه صلح، ويا عالم هيغدر ولا هيوفي؟ قال له كده يعني. في بعض الروايات قال له وما يخيفك ان يغدر؟ طب انت خايف ليه يغدر المره دي؟ انت وكل عمره ما بيغدرش معاكم، لماذا تخاف هذه المره؟ فقال اعنا حلفاءنا على حلفائه فنخشى ان يغدر. قال ان كنتم فعلتم فانتم اغدر لا، لو انتوا اعنتم على حلفاء يبقى انتوا اللي تستاهلوا، انتوا كده الغدارين مش هو. فالسلام بيقول لك انا ما قدرتش ارصه كده ولا اغمزه في حاجه غير في دي، لان دي امر مستقبلي مش امر ماضي، والمستقبل ما فيهوش كذب، ما نعرفش اللي هيحصل. تقول لي فلان هيجي بكره، اقول لك والله ممكن وممكن ما يجيش. لكن فلان جه امبارح ولا ما جاش، لو قلت اه وما كانش جه يبقى انا كذاب، او قلت نعم وكان جه يبقى انا برضو كذاب. هي ما فيهاش غير صدق، ده خبر، خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن الانشاء ده اللي هو لسه هيحصل لا كذب ولا صدق، ده حاجه ما حصلتش لسه، فممكن يحتمل اللي انا عايزه. اقول لك انا حاسس ان هو مش هيجي، قلبي بيقول ان هو هيخدعنا هو هيخوننا، ولا حد كذبني، لان ده مجرد احساس. نعم. قال ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. قال فهل قتلتموه، ونسب ابتداء القتال اليهم لانه اطلع على انه صلى الله عليه وسلم لم يبداهم بقتال حتى يقاتلون، عرف ان هو من هذا حاله مش ممكن يبدا بقتال، ده هو اللي يقاتل ثم يرد. فقلت له نعم اه قتلنا. قال فكيف كان قتالكم اياه، وصف لي اللي بيحصل ايه الحال. قال الحرب بيننا وبينه سجال. السجال جمع سجل، والسجل هو الدلو الكبير، الدلو ده المستقون على البئر، واحد بنزل دلو ياخد والتاني ينزل وراه ياخد، واحد او صد واحد يعني ينزل دلو فارغ ويطلع مليان، فنوب يعني، يعني مرة اه ومرة لا، مرة نغلبه ومرة يغلبنا، وهكذا مساجلة يعني، ينال منا وننال منه. تمام. واشار ابو سفيان الى موقع بينهم في غزوة بدر، فنصر معدمهم في بدر وهم في احد كادوا يهزمونه، وهو نفسه كده قال ابو سفيان، قال يوم احد قال يوم بيوم بدر واحدة بواحدة والحرب سجال. نعم. قال ماذا يأمركم، وده اخر سؤال سأله ابو سأله هرقل لابي سفيان. قالوا طب بعد الكلام ده كله هو بقى بيقول لكم ايه، جايب لكم جديد يعني، بماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ده بيأمرنا بالحاجات دي كلها. طب انا كلام يزعلش حد، طب ده يزعلكم في حاجة؟ فبدأ ابو بدر هرقل يعلق على اجابات ابي سفيان، ونتم هذا في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.